النيران وأن يسقيها من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، وأن يجعل مثواها في الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا بها على خير، يا آمين يا رب العالمين. والحقيقة لما كل فترة يا جماعة أقول لكم مثلا سين من الناس الطيبين اللي أنا أعرفهم توفي، على طول بيتبادر إلى ذهني قول النبي صلى الله عليه وسلم في شرح علامات الساعة الصغرى، إن من علامات من أشراط الساعة الصغرى أن يأخذ الله عز وجل شريطته من أهل الأرض. إيه شريطته؟ قال المفسرون أو قال أهل الحديث، قالوا هم أهل الخير والصلاح من أهل الأرض، يعني الناس الطيبين، الناس المحترمين، الناس اللي عندهم دين ومروءة وخلق، تحس ان هم بيتخطفوا الان من ما بيننا، تحس ان هم بيموتوا وبيتركوا هذه الدنيا، لان يعني الفتن كترت قوي. فبرحمه من الله سبحانه وتعالى للناس الطيبين بتقبض ارواحهم، وربنا يا رب العالمين يعني يعجل لنا بلقائه سبحانه وتعالى، فلقد اشتقنا للقاء الله. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تعجل لنا بلقائك، فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تعالوا نكمل النهارده موضوعنا حبايب قلبي. كلمنا المره اللي فاتت عن الاسراء، وبقول لحضراتكم طبعا كل عام وانتم بخير، خلاص فاضل تقريبا شهر على رمضان، والنهارده الصبحيه الساعه 6 الصبح مباشره انتهينا من تصوير برنامج رمضان ليكم هنا في قناة الناس، وأنا عدتكم يعني عدت لكم السنة دي برنامجين، برنامج هيكون على قناة اقرأ وبرنامج هيكون على قناة الناس، وأتمنى أن أنتم تستمتعوا بالاثنين إن شاء الله، وربنا يا رب يرزقنا لكم الإخلاص. ويعني حقيقي ببقى سعيد جدا جدا أن احنا نبذل أي جهد مهما كان والله من أجل أن احنا نوصل لكم أي خير، أن يحبكم في الله جميعا، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. كلمة مرة فاتت عن الإسراء، تعالوا نتكلم النهارده عن المعراج بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه أسري بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم تبدأ هنا رحلة المعراج. طبعا بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصلى إماما بالأنبياء، ثم خرج وعرض عليه جبريل عليه السلام إناء أو كوب فيه خمر وكوب فيه لبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل لقد اخترت الفطرة. ثم بعد ذلك خد بالك بقى، البراق في الوقت ده موجود زي ما هو كده مربوط في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء، وتبدأ رحلة المعراج. رحلة المعراج، المعراج كما يقولون سلم درج إلى السماء تصعد عليه الملائكة وتنزل منهم، وبعدين يعني مواصفاته مش يعني ما فيش وصف ليها، يعني ما نقدرش نوصفه بالتحديد بالدقة زي ما جاء الوصف مثلا في البراق أنه أبيض وأنه فوق الحمار ودون البغل، وأن يعني الخطوة الواحدة منه عند منتهى طرفه، وكلمة إيه يعني تحس إيه من كلمة البراق أنه سرعته عاملة زي سرعة البرق زي سرعة الضوء، واخد بالك؟ والدليل على هذا انه وصلوا من المسجد الحرام للمسجد الاقصى في يعني مش عايز اقول دقائق كده، عايز ممكن اقول لك دقيقه او اقل، يعني في فتره بسيطه جدا جدا وصل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بدات رحله المعراج، بدا سيدنا جبريل يطلع مع النبي عليه السلام على المعراج، والمعراج كما قلت درج ما بين الارض الى السماء السابعه او ما بعد السماء السابعه، هو مرصع باللؤلؤ وعن يمينه وعن شماله ملائكة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به جبريل إلى السماء، وصلوا للسماء الأولى، فطرق جبريل، والسماء لها أبواب كما تعلمون. بدأ جبريل عليه السلام يطرق السماء، والملائكة تقول من؟ فيقول جبريل، قال ومعك أحد؟ قال أجل، معي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ كلمة قد بعث إليه ممكن تستغربها، يعني هم مش عارفين هو رسول، لا، قد بعث إليه ليصعد، ده المفهوم الذي فهمه العلماء، وقد بعث إليه، هم عارفين هو رسول الله، وإلا لو كانوا ما يعرفوش أنه بعث إليه كرسول كان يقولوا له محمد رسول الله مين؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كل الدنيا كلها عارفاه، الكون كله، وهو اللي قال ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد بعث إليه، قال بلى، ففتحت السماء ورحبت الملائكة جميعا، ملائكة السماء الأولى جميعا رحبوا بالحبيب المصطفى، بل أنا مستشعر مدى فرحة الملائكة بقدوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نسمة أقيم أعظم من نسمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا ما خلقش في الكون ده كله أعظم من خلقه لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من الإنس والجن والملائكة ومن الكون ده كله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الملائكة في ترحيب شديد جدا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السماء الأولى. من كان في السماء الأولى؟ أبو البشر آدم عليه السلام. وده شيء طبيعي أو في الترتيب على بيت على فكرة أن يبقى أبو البشر هو في استقبال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي دخل قبل ما يخش على سيدنا آدم ويسلم عليه، شاف منظر عجيب جدا، لقى سيدنا آدم قاعد وحواليه ذرية كده كبيرة أو عدد كبير جدا عن يمينه وعن يساره. فإذا نظر عن اليمين ضحك، وإذا نظر عن الشمال بكى، ويكرر هذا المشهد، يبص يمين فيضحك، يبص يساره فيبكي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: ما هذا؟ قال: هذا آدم أبو البشر وذريته التي عن يمينه هم من أهل الجنة، فإذا نظر إليهم ضحك، والذين عن يسارهم أهل النار من أولاده، من أبناء ذرية سيدنا آدم طبعا، يفهم إزاي؟ فإذا نظر إليهم وتذكر أنهم داخلين النار بكى. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على آدم عليه السلام، وإذا بآدم عليه السلام يقول: مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. الله، شوف بقى لقاء الأب بالابن، ومش أي أب ومش أي ابن، ده آدم عليه السلام وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فرحب به. وما يعني لم يطل المقام في المكان، لأن الرحلة لها أهداف طبعا عظيمة جدا جدا جدا، فيعني إيه لقاءاته مجرد لقاء سلام وكده وطالع بقى. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، طرق جبريل الباب، نفس الحكاية في كل مرة: من جبريل؟ وهل معك أحد؟ معي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث إلي، يعني دعي إليه عشان يخش السماء الثانية. قال: أجل. فتفتح السماء، فكل أهل السماء من الملائكة يعني يرحبون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في السماء الثانية لقي النبي صلى الله عليه وسلم عيسى ويحيى عليهما السلام ابني الخالة، هما الاثنين ولاد خالة، خد بالك. فلقيهما وسلم عليهما، فقال سلم عليهما فقال: مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، وسلم عليهم. ثم بعد ذلك صعد إلى السماء الثالثة. في السماء الثالثة برضو نفس الحكاية، مش هنعيدها بقى كتير، بيخبط سيدنا جبريل، يطرق الباب السماء: من جبريل؟ ومن معك؟ محمد رسول الله وقد بعث إلى آخر يعني. فصعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه السلام، وقد أوتي شطر الحسن، وقد التبس هذا الأمر على بعض الناس. يوسف عليه السلام نص جمال الكون ده كله في يوسف عليه السلام، والنص الثاني متوزع على البشر كلهم. المسألة مش بالمنظر دوت، إنما سيدنا يوسف لو قسم الجمال، ومش لازم الجمال يقسم بالنصفين، يعني مش لازم الجمال حينما نقول مثلا إيه إن عفوا يعني إن فلان ده جميل بنسبة مثلا يعني 50%، فما فيش مانع إن الثاني يكون جميل برضه بنسبة 90%. يعني نقول ده أوتي نصف الجمال، وده أوتي ثلاث أرباع الجمال، وده جميل بنسبة 100%. فكأن الحديث هكذا يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي الجمال كله. يعني إذا كان سيدنا يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن والجمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن والجمال كله. أمال ليه ما كانش النبي يوصف بالجمال؟ مش معنى كده انه ما كانش جميل، حاشا لله، لا ما اقصدش، يعني اقصد لما نيجي نتكلم عن النبي عليه السلام ما نقولش وكان عينيه مش عارف عامله ازاي وكان شعره عامل ازاي، ويعني ما كانش فيه اهتمام بوصف جمال النبي. ليه؟ قال لك: لان ربنا سبحانه وتعالى كسى جمال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمهابه والوقار، فلا يستطيع احد ان يحد الطرف للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تقدرش تقعد باصص في وش النبي كتير، تستحي لانه جميل جدا، والجمال ده كله مكسو بالمهابه يعني والوقار. ولذلك صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عمرو بن العاص انه هو في سياقه الموت، لما بيتكلم ان هو مر باطباق ثلاثه، فتره كان بيحارب فيها النبي بيقول: ولو وحاولت اقتله، ولو قتلته لدخلت النار. ثم اسلم، قال: وكان يعني لم يكن هناك احد اغلى عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخد بالك، ولو مت على ذلك لرجوت ان اكون من اهل الجنه. ثم بيقول بقى في الحته دي ليه، بيقول: ووالله لو سألتموني أن أصفه لكم لما استطعت، لأني لم أكن، خد بالك بقى، لأني لم أكن أملأ عيني منه، كنتش أقدر أبص له وركز فيه قوي، لأن النبي كان ليه مهابة كده، أول ما حد يبص له تلاقي نفسك بتستحي وتقوم إيه بص في الأرض، مهابة للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمهابة يعني والوقار، ولم يوصف بالجمال صلى الله عليه وسلم. وعروة بن مسعود في صلح الحديبية لما راح عشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن أوصافه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ما يأمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما توضأ إلا تقاتلوا على وضوئه، وبعدين من ضمن الأوصاف عليه قال وما يحدون الطرف إليه تعظيما له وإجلالا. الله، ما شفتش حد فيهم بيبص له كده وبيملى عينيه منه تعظيما له وإجلالا. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، فسلم على يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام رد عليه مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة. في السماء الرابعة لقي نبي الله إدريس، النبي الله إدريس، لأن النبي الله إدريس كان يعني كان تمنى أمنية عند الموت أن يرفع الله عز وجل مقامه عند الموت بأن يقبض روحه في السماء الرابعة، يعني بدل ما تقبض روحه في الأرض تقبض روحه في السماء. فاستجاب الله له ورفعته الملائكة إلى السماء الرابعة، وملك الموت قبض روحه في السماء الرابعة. ثم سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى السماء. وأنا بعد الفترة دي بسرعة عشان إيه، عشان هنرجع لهم تاني، هنتكلم عن سبب مهم قوي، إشمعنا ربنا اختار الأنبياء دول، ما في غيرهم كتير، إشمعنا دول بالذات اللي كانوا معاه في رحلة المعراج. ثم انتقل بعد ذلك إلى السماء الخامسة، فوجد هارون عليه السلام وسلم عليه، وبرضه انتقل للسماء السادسة فوجد موسى عليه السلام. لكن نقف وقفة صغيرة هنا، أن سيدنا موسى لما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينتقل من السماء السادسة إلى السماء السابعة بكى موسى عليه السلام. والحديث في البخاري ومسلم أن سيدنا موسى بكى وقال غلام يبعث من بعد. كلمة غلام دي طبعا لها معنيين، المعنى الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا في كهولته، يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لحد سن، شوف 63 سنة وما كانش في لحيته مثلا غير حوالي مثلا ما يكملوش 20 شعراء بيضة، خير حضرتك. وبعدين لما سئل حتى عنه قال شيبتني هود وأخواتها، يعني لولا دي ما كنتش حد، كانش بيبقى فيه شيب خالص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كهولته وهو في شيخوخته كأنه شاب. فسيدنا موسى بلغتهم الدارجة المعروفة كلمة غلام تطلق على الشاب القوي الفتي، فقال غلام يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. والمعنى الثاني كلمة غلام يبعث من بعدي إن ما بين سيدنا موسى وما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مئات السنين، قرون طويلة جدا، فكأنه بيقول يعني هو جاء في أجيال من بعدي بكثير، واخد بالك. فقال هذه الكلمة ليس استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم خالص بمرة، يعني عشان ما حدش فهم غلط، وإنما هي من باب إنه عايز يقول إن هو كهل، إن هو شاب في كهولتي وشيخوختي. فقال غلام يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ولم يكن ذلك حسدا من موسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعني زي ما تقول إيه، يعني حزنا على فوات هذا الخير، إني كنت أتمنى أن تكون أمتي أكثر من أمته، لأن أمة النبي في ميزان حسناته، فكأنها من باب الغبطة وليست الحسد، لأن الأنبياء لا يعرفون لغة الحسد المذموم، وهو تمني زوال ما عند الغير من النعم، وإنما الحسد المحمود هو بيسموه الغبطة، هو تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فوجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال العلماء البيت المعمور ده، وطبعا ورد في حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور ده في السماء السبعة، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. معلوم أن خلق الملائكة كان قبل خلق آدم عليه السلام، فالنبي بيقول منذ أن خلقت الملائكة، ملائكة السماء السبعة فقط كل يوم منذ خلق الملائكة كل يوم 70,000 يخشوا البيت المعمور، والبيت المعمور ده الكعبة بتاعت السماء السبعة، كل يوم 70,000 يخشوا ويخرجوا ما يرجعوش تاني، ما يروحوش مرة تانية، وكل يوم 70,000 غيرهم و 70,000 غيرهم إلى حد قيام الساعة، خد بالك. فالبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السبعة. قال ابن عباس هو بمحاذاة الكعبة الأرضية التي في مكة، يعني أدي مكة اهي ودي الكعبة اطلع فوقها كده مباشره بقى سما اولى ثانيه لحد ما توصل السبعه تلاقي البيت المعمور فوقيه بالظبط في سنتر الكون. ولذلك قال فلو خر البيت المعمور لو سقط لسقط فوق الكعبه. وقال بعض اهل العلم ان في كل سماء بيت معمور، يعني ليس هذا قاصرا على السماء السابعه فقط ولكن في كل سماء. ايه السر اللي خلى سيدنا ابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور؟ اشمعنى؟ قال لك لانه هو الذي بنى الكعبه الارضيه. قول لي بس هو ما بنهاش، اقول لك فعلا هو ما بنهاش، هو رفع القواعد. امال مين اللي بنى الكعبه الارضيه؟ خلاف بين اهل العلم لا يخرج عن هذين الرايين، يعني دول اصح رايين وقفت عليهم، ان الملائكه هم اللي بنوا الكعبه في الاول، ثم بعد ذلك اعاد بناءها بعد ان هدمت اعاد بناءها ادم عليه السلام. ويقال ان ادم عليه السلام هو الذي بناها ابتداء، ده الرايين اللي وقفت عليهم صحاح. ثم بعد ذلك مع مرور بقى مئات والاف السنين خربت جدران الكعبه وجت الرمال دارت المكان ولكن بقيت القواعد. ولما جاء ابراهيم عليه السلام ربنا امره برفع القواعد، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. يبقى كده ايه؟ ما قالش واذ يبني، بيقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. يبقى البيت كان موجود لكن القواعد ايه؟ هي اللي كانت مدارية والمبنى كان ايه؟ مهدوم. فسيدنا ابراهيم كل اللي عمله ان هو رفع البناء فوق القواعد. طبعا بعد ذلك مرت الكعبة بمراحل واشياء، في عهد بقى قريش كده والنبي صلى الله عليه وسلم كان لسه طفل صغير لما حصل خراب للكعبة، وبعدين ارادوا ان هم يبنوها من مال حلال فقصرت بيهم النفقة لان كل اموالهم تقريبا كانت حرام، فيدوب بنوا الكعبة ويعني تقاصرت النفقة معهم ما قدرش يكملوا، فبدل ما يكملوا بناء الكعبة راحوا بنيين أقل شوية اللي هي الحتة اللي هي تبع حجر إسماعيل عليه السلام، دي مش بره الكعبة دي جوه الكعبة، ولذلك لا يصح الطواف من جوه الحجر إنما يصح الطواف من خارج الحجر. وسيدنا إبراهيم لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في ساعتها مباشرة راح بعت له السلام لأمته صلى الله عليه وسلم، فقال النبي كما عند الترمذي بإسناد حسن لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا إبراهيم بيسلم عليكم، ثم قال له وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها بيعلمنا إزاي نغرس لنفسنا أشجار في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم عدى على السبع سماوات ولقي الأنبياء في السماوات. السؤال كيف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم في قبورهم فيما عدا سيدنا عيسى؟ تمام كده، لأن سيدنا عيسى رفع إلى السماء حيا وما زال حيا إلى يومنا هذا وإلى يعني أن ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى سيدنا عيسى عليه السلام. قال لك ازاي ان هم شافهم النبي وازاي صلى بيهم اصلا في المسجد الاقصى؟ قال لك رايين، قال لك ارواحهم تشكلت بصور اجسادهم ولقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا عيسى لقيه روحا وجسدا. والراي الثاني ان ربنا احياهم ليه في الرحله ديت عشان يشوفهم النبي عليه السلام ويلقاهم روحا وجسدا. دول رايين لاهل العلم. السؤال اللي بعد كده ايه الحكمه بقى ان ربنا سبحانه وتعالى اقتصر على الانبياء دولت؟ يعني اشمعنى دول بس؟ ليه ما كانش فيهم مثلا نوح ولا هود ولا شعيب ولا لوط ولا زكريا؟ يعني ما في انبياء كتير جدا فيهم غيرهم، يعني اشمعنى دول بالذات؟ قال لك لان دول بالذات مروا بحاجات هي نفس الحاجات اللي هيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدعويه. يعني على سبيل المثال لقي ادم في اول سماء، ادم عليه السلام اخرج من الجنه ثم سيعود بعد ذلك لانه نبي كريم ولابد ان يدخل الجنه، الانبياء والمرسلين طبعا يقينا من غير كلام ما فيش كلام بين اهل العلم ان هم كلهم من اهل الجنه، فاخرج من الجنه ويعود بعد ذلك يوم القيامه الى الجنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من مكه ثم عاد مره اخرى الى مكه، فان الحادثه فيها ايه؟ شيء من التشابه مع بعد التشبيه ان دي جنه ودي ارض، لكن في النهايه ايه؟ يعني حدث مشابه. الحاجه الثانيه ان هو قابل سيدنا عيسى وسيدنا يحيى في السماء الثانيه. ايه وجه الربط ما بينهم؟ ان سيدنا عيسى وسيدنا يحيى ايام عانوا من الحروب الشديده ومن الصراعات الشديده مع اليهود مع بني اسرائيل، وده نفس اللي حصل مع النبي عليه السلام، حروب مع يهود بني النضير وبني قريظه وبني قينقاع والخيانات اللي شافها منهم والاشياء، فعانى من بني اسرائيل مثل ما عانوا هم من بني اسرائيل. الحاجة الثالثة يوسف عليه السلام وما وقع له من عداوة أقرب الأقربين إليه وهم إخواته، خد بالك. ونفس الأمر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض أقاربه وعلى رأسهم عمه أبو لهب، فكان طبعا شيء عجيب جدا وتوافق عجيب جدا إن ده قرايبه هم اللي عدوه، ده برضو قرايبه هم اللي عدوه. سيدنا إدريس التوافق لما بينهم رفعت المنزلة، إن سيدنا إدريس رفعت منزلته حتى قبضت روحه في السماء الرابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رفعت منزلته صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى مكان ما بعد سدرة المنتهى، مكان يسمع منه صريف أقلام كتابة مقادير العباد، ودي مكان لم يصل إليها حتى جبريل نفسه، لم يصل إلى هذا المكان. وبعد ذلك لقي هارون اللي قومه عادوه وأذوه ثم عادوا إلى محبته، ونفس الحكاية حصلت مع النبي عليه السلام، عادوه وأذوه ثم بعد فتح مكة عادوا إلى محبته وأسلموا ووقفوا معه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لقي موسى عليه السلام، والتوافق هنا برضو ما حدث لموسى عليه السلام من عداوة قومه واللي شافوا من بني إسرائيل، ونفس الحكاية شافها النبي عليه السلام أيضا من بني إسرائيل من اليهود. وبعد كده سيدنا إبراهيم واستنادوا إلى البيت المعمور، وخد بالك، وهو الذي رفع قواعد الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ختم له في آخر عمره بإقامة مناسك الحج في بيت الله الحرام. ده كان سبب اختيار الأنبياء دول بالذات، لأن كان ليهم في حياتهم الخاصة وحياتهم الدعوية كان ليهم توافق كده مع بعض الأشياء التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. سائر الأنبياء ممكن ما يكونش، ممكن يكون حصل لهم أشياء لكن مختلفة شوية عن اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفي بذكر هؤلاء الأنبياء الذين كانوا مع النبي في رحلة المعراج. تعالوا نشوف بقى ليه، وده سؤال مهم جدا في غاية الروعة، ليه يا جماعة كان العروج من الأرض إلى السماء كان من بيت المقدس وما كانش من بيت الحرام؟ اشمعنى ما كانش من المسجد الحرام؟ ما كان حتى أيسر يعني وأسهل، النبي في مكة ويبقى ما فيش داعي للإسراء، ويبقى العروج مباشرة من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى إلى السماء العلى. قالوا إن باب السماء اللي بيسموه مصعد الملائكة، خد بالك، قال لك إن دوت موجود أصلا في بيت المقدس. ده رأي، خد بالك، أنا بقولك رأي وبقولك بقى إيه ده صح ولا غلط. طب الرأي ده صح ولا غلط؟ يعني هما بيقولوا المصعد بتاع الملائكة اللي هو باب السماء ده موجود أصلا فوق بيت المقدس، وأنا أقول لك الكلام ده غلط، الكلام ده مش مظبوط بالمرة خالص. بالعكس، ثبت إن البيت المعمور، لأن النبي طلع في اتجاه البيت المعمور، إن البيت المعمور بمحاذاة الكعبة الأرضية في مكة، فلو كانت المسألة إن احنا نطلع في وضع مستقيم فكان الأول يطلع من مكة مش الأول نطلع من بيت إيه؟ من بيت المقدس. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية قالوا عشان يجمع بين رؤية القبلتين، لأن المسجد الأقصى كما تعلمون كان هجرة غالب الأنبياء وكان قبلة، وكان حتى كان قبلة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، اللي حد ما ايه جاء تحويل القبلة في شهر شعبان في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت الله الحرام، انما في الاول كان بيت المقدس كان هو القبلة حتى بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقبلة الانبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه اراد ان يجمع لهما بين القبلتين، يبقى راح استقبل القبلة المسجد الاقصى واستقبل المسجد الحرام بعد ذلك فيجمع له بين القبلتين. دي حاجة تانية. حاجة الثالثة ودي مهمة جدا جدا في غاية الاهمية، ان كفار قريش ما يعرفوش وصف السماوات انما يعرفوا وصف بيت المقدس، لان هم بيروحوا تجارة على طول الشام، فشافوا بيت المقدس وفي منهم ناس ممكن يوصف لك بيت المقدس شباك شباك، وصف لك كل حته في بيت المقدس. فلو ان النبي، وخدوا بالكم ركزوا، لو ان النبي صعد به مباشره من مكه الى البيت المعمور الى سدره المنتهى ورجع قال لهم انا عرج بي الى السماء وبوصف لكم البيت المعمور وبوصف لكم كذا، احنا مش شفناش حاجه، يعني انت بتحكي لنا على حاجه احنا اصلا ما شفناهاش، هنصدقك ازاي ولا نقول الكلام ده مظبوط ازاي؟ انما هم عارفين ان النبي عمره في حياته ما دخل ايه المسجد الاقصى، وعلى ايامهم بقى لا كان في بقى لا ايه الا موبايلات ولا نت ولا تصوير ولا دش ولا الكلام ده كله، ده ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هم على يقين، دول مراقبينه لحظه لحظه من يوم ما اتولد، على يقين من ان هو ما راحش بيت المقدس ولا مره. طيب هيوصفه ازاي؟ طب حتى لو ان واحد جه ووصفه له، ما احنا ممكن برضو نقوم قايلين له حته كده وايه ونقول له طب وصف لنا بقى الحته الفلانيه اللي في الباب اللي مش عارف ايه، فبرضو الموضوع هيتكشف. فكان لابد انه يعدي على بيت المقدس الاول ويشوفه وبعدين يعرج بيه الى السماء عشان لما يرجع مش هيكلمهم عن رحله السماء. ولذلك تلاحظ ان هو ما كلمهمش على المعركه خالص بالمره ده، هو كلمهم انها اسري بهم المسجد الحرام والمسجد الاقصى في جزء من الليل، ثم عاد مره اخرى. هم بقى ايه يعني اتجننوا، قالوا بقى نحن نضرب اقباد الابل اليه في شهر كامل رايح وشهر راجع، وانت تقول لي في ساعه رحت ولا في اقل من ساعه؟ كلام ايه ما بيدخلش عقولهم. لكن لما يجي يقول لهم طب ايه رايكم بقى اوصف لكم، او هم يقولوا مثلا طب اوصف لنا، فيوصف لهم يقولوا اه الوصف صحيح، خد بالك، واحنا عارفين ان هو متاكدين ان هو ما راحش اصلا هناك خالص مره، فيستطيع بذلك ان يستدل برحله الاسراء على رحله المعراج. الحاجه الرابعه ان النبوات اللي لاعمار طويله جدا كانت وقفا على بني اسرائيل، وظل بيت المقدس هو مهبط الوحي. فلما اهدر اليهود كرامه الوحي وحرفوا وبدلوا ويعني واسقطوا احكام الشرع، تقرر في اللحظه دي تحويل النبوه من بني اسرائيل او من ذريه اسرائيل الى ذريه اسرائيل هو يعقوب الى ذريه اسماعيل عليه السلام، خد بالك. فكان ولذلك اليهود لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا بيقولوا لاهل المدينه إن سيبعث نبي آخر الزمان من بني إسرائيل وسنؤمن معه وسنقتلكم قتل عاد وإرم إلى غير ذلك. فلما بعث من بني إسماعيل حقد عليه اليهود وحاربوه لأنه لم يكن من ذرية إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. فكان من وصل الماضي بالحاضر إن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر المسجد الأقصى ثالث الحرمين، وإن يسرى إليه قبل أن يعرج به إلى السماوات العلى. هذه سبب وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم بدأ ينطلق به إلى سدرة المنتهى. هنا في اللحظة دي وقف جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهذا أوان يفارق الخليل فيه خليلة؟ قال لا يا رسول الله، ولكن لكل منا مقام معلوم، فلو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت. ده مقامي بقى، اخري اوصل لحد الحته ديت، اما الوصول لسدره المنتهى ومكان صريف الاقلام والاشياء دي كلها ما اقترب منها احد ابدا، الا فقط الملائكه اللي هم قاعدين بيكتبوا مقادير، المقادير اللي هم محطوطين في المكان دوت. اما نحن فلا نجرؤ على ان احنا نتعدى المنطقه دي، خاصه بك انت لوحدك، ده مكانتك انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى لها وصف عجيب جدا، الثمرة الواحدة اللي طالعة من الشجرة ديت قد الجرة التي كانت تصنع في قرية هجر في البحرين، ثمرة حاجة ضخمة جدا يعني. الورق بتاع الثمر الورقة الواحدة قد آذان الفيلة، شفت حضرتك ودن الفيل بتبقى عاملة ازاي لما ينام بيغطي جسمه او نص جسمه بودنه ديت، واخد بال حضرتك يعني ممكن يستخدمها كده مكان يعني نص الحاف يعني، واخد بال حضرتك طبعا لو يعني لو العيله نايمه جنبه فممكن يغطيهم بيه يعني. فده ده بس ايه ده الورقه بتاعت الثمره. سبحانك يا ربي. طب ليه سميت سدره المنتهى؟ قال ابن عباس لان علم الملائكه ينتهي اليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول لك لأنها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله، ما جاء من أمر الله من فوق وما جاء من صعد من أمر الله من تحت، كل هذا يجتمع فين؟ في سدرة المنتهى، فإليها ينتهي المقادير. وتعالوا نكمل مع بعض موضوع المعراج، هذا الموضوع الشائق الجميل، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنكمل مع بعض رحلة المعراج، رحلة الخلود، يعني الرحلة الخالدة التي لا ننساها أبدا، وكانت كلها تكريم لصاحب الدعوة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. في رحلة المعراج ربنا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث حاجات، والحديث رواه مسلم. أعطاه الله عز وجل ثلاثة أشياء. رقم واحد الصلوات الخمس، وطبعا هنيجي دلوقتي لتفاصيل الصلوات الخمس كيف فردت. الحاجة الثانية أعطاه خواتيم سورة البقرة اللي هي من قرأها في ليلة كفتاه، كفتاه من كل شر، كفتاه يعني لها تفسير كثيرة جدا نراجع إن شاء الله في فتح الباري الحافظ ابن حجر. والحاجة الثالثة أنه غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. يعني إيه؟ يعني غفر لأي واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا، الله سيغفر له المقحمات التي تقحم الإنسان في النار، يعني الذنوب الكثيرة التي تقحم الإنسان في النار. فمن لم يشرك ده طبعا مصداق هذا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن المولى عز وجل في آخر الحديث قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب من ضمن الأشياء الجميلة اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج شاف أربع أنهار من أنهار الجنة. شاف نهران ظاهران ونهران باطنان، ورد فيها حديث عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجرت أربعة أنهار من الجنة. تسمع حاجة عجيبة جدا، النيل والفرات وسيحان وجيحان. يوم الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة يعلق على هذا الحديث تعليق في غاية الروعة، رغم أن الحديث ليس عند مسلم لكن تعليق للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام النووي في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، يعني أصل النيل والفرات الاثنين أصلهم من الجنة. خد بالك بقى، قال لك وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى. يبقى النبي لما عدى السماء السبعة ووصل لسدرة المنتهى في نهرين بيخرجوا من أصل سدرة المنتهى وبيمشوا في مكان لا يعلمه إلا الله، ثم ينزلوا إلى الأرض من مكان لا يعلمه إلا الله. وإلا سبحان الله شوف الأمطار التي تسقط وبيتكون منها نهر النيل لا في الغالب لا تنزل إلا في الحبشة، ومن الحبشة تمر على بلاد إيه حوض النيل وتوصل إلى مصر. ففي مكان ما من مكان ما ومحدد هو نفس المكان، تلاحظ أن مية النيل ما بتزيدش مثلا من الحتة دي أو من الحتة دي، لا بتنزل من حتة واحدة وبعدين بتبتدي بعد كده إيه تمشي في دول حوض النيل. فهي تنزل من مكان من سدرة المنتهى وبعدين تمشي في مكان لا يعلمه إلا الله، ثم تنزل إلى الأرض نهر النيل والفرات. مرة تانية يكرر جبريل ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد عند بيت المقدس، لما النبي صلى ركعتين بالأنبياء وما خرج لقى سيدنا جبريل مستنيه بكوب فيه لبن وكوب فيه خمر، فاختار النبي اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة. المرة دي راح مزود له حاجة ثالثة بقى، راح جايب له كوب فيه لبن وكوب فيه عسل وكوب فيه خمر. فاختار النبي اللبن مرة ثانية فقال له جبريل عليه السلام هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، وفي رواية الحمد لله الذي هداك إلى الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. الله، بيقول له لو كنت اخترت الخمرة كانت أمتك تصبح غاوية خلاص كانت تضيع كلها، لكنك اخترت الفطرة وهي اللبن. ثم بعد ذلك عرج بالحبيب المصطفى عشان تعرف بس قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كل دوت وإن احنا في الحلقة اللي فاتت كل ده كان بعد أحداث رهيبة، أحداث مميتة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى أشد الإذاء من كفار قريش، وبعدين يحبس ثلاث سنين في شعب أبي طالب، وبعدين يموت عمه، وبعدين تموت خديجة، وبعدين يروح الطائف ويضرب ويؤذى وتنزف الدماء منه، ويرجع مكة مرة تانية ويحصل إيذاء شديد، ثم يأتي الفرج برحلة الإسراء والمعراج تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله عز وجل يقول له يا محمد يا رسولي صلى الله عليه وسلم إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك فتعال لتعرف قدرك بين أهل السماوات السبع. من ضمن الأشياء العجيبة جدا التي وقفت عندها وتأثرت جدا إن في رحلة المعراج ربنا قال إيه لنريه من آياتنا الكبرى، أو لقد رأى من آيات ربه الكبرى. خد بالك لقد رأى من آيات ربه الكبرى، شوف بقى اجمع بين الآية ديت وبين الآية الثانية ما زاغ البصر وما طغى. فمن ضمن التفسيرات الجميلة التي وقفت عليها ويعني حاجة مش ممكن، بيقول لك إن من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع وبتفرج على السماوات السبع بقى وسدرة المنتهى، بيقول لك لم ينظر إلا إلى الشيء الذي أشار إليه جبريل انظر إلى هذا يا رسول الله. بيقول لك عينيه ما بصتش على الحاجه، يعني ما كانش خارج مثلا طالع في ريحه المراجع عمال يبص يمين وشمال وفوق وتحت ابدا، بيقول لك ما عملش كده، فضل باصص على الحته اللي جبريل يشاور عليها. انظر الى هذا يا رسول الله، انظر الى هذا يا رسول الله، ده كذا يا رسول الله. تخيل، يقول لك ما زاغ البصر وما طغى، من كمال ادب النبي في هذا الموضع اللي ما فيش انسان في الدنيا يتمالك نفسه. ده الواحد، ده انت لو خدت واحد ووديته مثلا برج ايفل، لا تتمالك انك تقول له ايه، انك تقول له لو سمحت ما بصش غير هنا، يقول لك ما اقدرش، عايز ابص للبرج وابص تحت وابص للمشاهد اللي تحت البرج والمطاعم اللي جنبيه ومش عارف ايه والمناظر والميه، وده عايز ابص على كل حاجه، وده امر من امور الدنيا يعني. فتخيل بقى لما يكون بيمر في السماوات السبع ويتفرج على اشياء لا تخطر على قلب بشر، ما نعرفش نوصفها، نعجز ان احنا نوصفها، ما نقدرش نقول. فاذا بالحبيب المصطفى لا ينظر الا للشيء الذي اشار اليه جبريل. ثم لما وقف جبريل عند السماء السابعه رفع النبي صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى، ثم بعد سدره المنتهى رفع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان يسمع فيه صريف الاقلام، اي صوت اقلام الملائكه وهي تكتب مقادير العباد من اللوح المحفوظ مباشره، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الله اكبر. المقادير في قلنا ان في الاقدار الخلق، واخد بالك، في فيها المحو والاثبات، خد بالك، في قدر يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيملي للملك فلان ابن فلان مثلا، واخد بالك، ان لو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنه، ولو لم يصل رحمه فعمره 60 سنه، فالله يعلم مسبقا ان الرجل ده هيصل رحمه ولا ما يصلش، فاذا وصل بقى 70، ما وصلش بقى 60، دي يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن وعنده ام الكتاب دي ما فيهاش تغيير بقى خلاص، خد بالك، دي ما فيهاش تغيير بالمره، دي بقى الاشياء الثابته التي في الكتاب عند المولى عز وجل. فالملائكه بتكتب ايه؟ بتكتب الـ 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 الاشياء او مقادير العباد من اللوح المحفوظ مباشره. المكان دوت ما وصل اليه احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه مسلم قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع منه صريف الاقلام. الله. ثم فرضت عليه الصلاه من فوق سبع سماوات. فرضت الصلاه في المكان ده ليه؟ لتوضيح من المولى عز وجل لكل مسلم ان مكانه الصلاه غاليه قوي. ولذلك يا جماعه انا بحزن لما اسمع مسلم ما بيصليش. ازاي ما بيصليش؟ يعني سبحانك يا ربي. المولى عز وجل حينما يقول يوم يكشف عن ساق، ده مشهد من مشاهد يوم القيامه، يوم يكشف عن ساق، ساق ايه؟ ساق الرحمن سبحانه وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ما يستطيعش ليه؟ لانه واقف عايز يسجد ينقلب جسمه الى حاجه متيبسه مثل القلم، فيجي يسجد فيقع على ظهره. اهل الايمان يخروا سجدا لله سبحانه وتعالى، ودي علامه من علامات اهل الجنه في ارض المحشر، خد بالك. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. طب وايه السبب في كل دوت؟ قال لك وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فاللي يرفض يسجد لربنا في الدنيا الله يأبى أن يسجده له في الآخرة. مصيبة كبيرة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث إن أول ما يسأل عنه العبد من عملية الصلاة، خد بالك، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. إزاي فقد أفلح وأنجح؟ ما لسه يا رسول الله في الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي كذا وفي... قال لك مش مشكلة، دي أمور ممكن يعني الدنيا تمشي فيها، إنما الصلاة، صلة العبد بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، دي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. بالصلاة تنجو يوم القيامة بعد التوحيد طبعا والبعد عن المظالم. فالصلاة أهم حاجة، أهم حاجة، ده أساس البيت، أساس البناء، الصلاة. ولذلك زي ما بنشوف يعني جابها بصيغة الإيه يعني، فاهم إزاي؟ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. الله أكبر. وإن فسدت فقد خاب وخسر. طب وليه خاب وخسر؟ ما هو وحش في الصلاه بس حلو قوي في الزكاه، جميل جدا في الصيام، في منتهى الروعه في الحج. قالك ما ينفعش يسال عن الصلاه، نفعت نكمل سؤاله في الحج والصيام والزكاه، وهو فسدت مش هنساله عن الباقي. تخيل، شوف الصلاه وقدرها. فربنا بيقول لك خد بالك الصلاة قدرها عظيم جدا، ولو ما صليتش انا مش هسألك عن الباقي، هتعذب من غير ما تسأل عن الباقي، فلازم صلاة. فصلاة ما ينفعش مسلم من غير صلاة، ما ينفعش يعني، فاهم ازاي يعني ايه؟ حتى ان النبي شوف يعني قال كلمة لناس كتيرة بتفكر فيها، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد، وقد تفيد التحقيق، فقد كفر. طبعا خلاف بين اهل العلم بقى، بعضهم الى كفر دون كفر، ولو تركها تكاسلا يبقى لي حكم، ولو تركها جحودا لا حكم، لكن في النهاية لازم يبقى في صلاة، لازم تصلي. فالنبي في رحلة الإسراء والمعراج يا جماعة شاف الملائكة في ثلاث أوضاع عجبته قوي، ملائكة قيام بين يدي الله واقفين كده، وملائكة ركوع، وملائكة سجود، عجب قوي ثلاث أحوال. فسأل ربه أن يجمع له تلك المواطن الثلاث في عبادة، فكانت الصلاة. فربنا فرض عليه كم صلاة؟ طبعا اقترب أن يوصف إلى مكان كان عجيب جدا، طبعا لا يوصف، لأن حتى لو سألت جبريل نفسه عليه السلام لو كان تقدر تكلم سيدنا جبريل مجازا يعني هو مش عارف يوصفه لك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي وصل إلى هذا المكان. فخاطبه ربه جل وعلا وفرض عليه خمس صلوات، خمس صلوات، خمسين صلاة. ونزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص الرحلة كده تعتبر شبه انتهت. لكن هو نازل عدى على السماء السابعة، شاف سيدنا إبراهيم مرة تانية، وعدى على السماء السادسة فوجد موسى عليه السلام. سيدنا موسى سأله كم فرض الله عليك من الصلاة؟ قال له خمسين. قال له أمتك لا تطيق، لقد عالجت بني إسرائيل وعملت وعملت وسويت، ويعني بالعافية على ما أدوا كم فرض كده، فهم زي إنما خمسين ده مش ممكن، أمتك أضعف من ذلك لا تطيق، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قمة في الحياة، فرجع تاني إلى ربه جل وعلا وسأل ربه عز وجل أن يخفف. كل مرة يسقط له خمسة ويقال عشرة، فكل مرة ينزل خمسة بقى 45، ورجع لموسى يقول له أمتك ولا تطيق ارجع إلى ربك، فيرجع إلى ربي عز وجل. طبعا المقول دي كلها في إيه؟ في يعني هوا، ما فيش وقت، لأن ده معراج يعني واخد بالك. فيرجع إلى ربه جل وعلا ويسأله التخفيف، ينزل له خمسة لحد ما في الآخر خالص نزلوا من 50 إلى خمسة، وإذا بالحق جل وعلا قد جعلها خمسا في الأداء وخمسين في الأجر، قد خففت عن عبادي، هي خمس في العمل وخمسون في الأجر. يبقى إذن الخمسين صلاة التي فرضت علينا بقت خمسة بنفس أجر الخمسين، زائد لو صليت في جماعة يبقى كل صلاة تتحسب إيه؟ بسبعة وعشرين فريضة، ولو صليت في بيت الله الحرام الصلاة الواحدة بمئة ألف فريضة، ولو صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواحدة بألف فريضة. واضربها بقى مئة ألف في سبعة وعشرين لو بتصليها في جماعة، في انها اصلا محسوبة اصلا الصلاة الواحدة بخمسين كده كده لوحدها، لو بعشرة عفوا كده لوحدها، لان الخمسة بخمسين يبقى الواحدة بعشرة، يبقى الصلاة في المسجد الحرام شوف بقى، شوف الاعداد بقى التي لا تخطر على قلب البشر، عد زي ما انت عايز. الشاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لسيدنا موسى فقال له سأل ربك التخفيف، خمسة كتير عليكم جدا، فقال له لقد سألت ربي حتى استحييت. الله، يا سلام. وشوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند المكان اللي فيه صريف الأقلام، وانا قلت لحضراتكم القضاء نوعين، قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء المبرم اللي ما يتغيرش خالص، اللي هو في علم الله عز وجل، اللي هو في الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، عندها أم الكتاب، اللي هو في أم الكتاب. والقضاء المعلق اللي هو زي ما قلت لحضرتك. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا ان الصلاة ديت نصليها، واخد بال حضرتك، ولو اديت الصلاه ديت وقصرت شويه، ده ما ينفعش ما تصليش خالص، قصرت شويه، فالله عز وجل بتقديره وبرحمته ومش عارف اقول ايه، وبوده للمؤمنين، الله هو الودود الذي يتودد الى عباده وهو غني عنهم، يبقى تيجي مثلا يوم القيامه ناقص شويه فرائض، فالله عز وجل برحمته يسال الملائكه هل لعبدي من تطوع وهو اعلم، يقولون بلى، فيقول اجبروا كسر الفرائض بالنوافل، او اجبروا نقص الفرائض بالنوافل. فاضل له كم فريضه؟ فاضل له 1000 فريضه يا ربي. صلى كم نافله؟ صلى 1000 نافله، حطوا ال1000 نافله كمان فريضه، هحسبها له فريضه. نشوف رحمه ربنا بس يبقى في صلاه. ما ينفعش ما يبقاش في صلاه. يبقى اذا فرضت الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى امته في رحله الاسراء والمعراج من اجل ان نعلم قدر الصلاه الفريضه الوحيده، بقول الوحيده، التي فرضت من فوق سبع سماوات. الفريضه الوحيده. تعال نشوف بقى في عجاله سريعه كده المشاهد التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج، ثم نرجع بقى ونشوف كيف كذب كفار قريش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني ربنا سبحانه وتعالى نصره عليهم جميعا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشاهد التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج، راى الجنه والنار. شافهم قدام عينيه. وشاف انواع من نعيم اهل الجنه في الجنه، وشاف انواع من عذاب اهل النار في النار. حاجه ثانيه، راى خشيه جبريل وميكائيل وهو صعد في رحله المعراج، والحديث رواه الطبراني في الاوسط بإسناد حسن قال: مررت ليله اسري بي بالملأ الاعلى وجبريل كالحلس البالي من خشيه الله. كالحلس البالي ايه؟ من خشيه الله. يعني اذا كان وصف سيدنا جبريل انه ليه 600 جناح يملأ ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب، واخد بالك، وهو كالحلس البالي من خشية الله عمال بيبكي من خشية الله، فازاي أنا كبني آدم قد كده أتجرأ على حرب ربنا وعلى معصية ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنا أقعد أقول صلاة مش هصلي وعبادة مش هعبد ومش عايزين دين ومش عايزين مش عارف إيه، واللي يخش لي على النت ويعمل لي موقع الحاد.com ويقول لك أنا ملحد وأفتخر وما فيش حاجة اسمها ربنا. نعوذ بالله من الخذلان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا يا رب في زمن الفتن. الناس فاكره ان دي حريه، والله ما لها علاقه بالحريه خالص. الحريه ان انت تبقى بتتحرر من قيود نفسك، بتتحرر من شهواتك، وبتتحرر من الاشياء التي تعوقك عن السير الى الله سبحانه وتعالى. ده الحريه في نظري انا. انما حريه ان انا يبقى حياتي كلها سب وشتم وكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وانشغال بالناس، وسب دوت واسهر من دوت وهزق دوت وهين دوت، وصلاه ما بصليش وعباده ما بعبدش، واحنا في حريه ومش عايزين دين، والفاشيه الدين. فاشيه دينيه، حضرتك عارف انت بتقول ايه؟ لكن الفاشيه الدينيه بدات من يوم فتح مكه. من يوم فتح مكه فاشيه دينيه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فانتم، اللي هو اصلا لو علق لهم المشانق فالتاريخ لن يذكر اي شيء من هذا الامر ابدا على وجه الذم، لان لما يذكروا اللي عملوه كفار قريش في النبي واصحابه، لا ده لو شنقهم ده شويه عليهم. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم، ان ربنا قال عنه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، هو اللي قطع الصمت اللي كان موجود ده. قال لهم: ما تظنون اني فاعل بكم. حضرتك متخيل واحد شتمك واذاك وضربك وطردك واتهمك في عرضك وقتل اصحابك وعمل فيك كل ده واذاك واذى دعوتك ودبر مؤامرات لقتلك، وفي الاخر بتقول له: انت فاكر ان انا عامل فيك حاجه؟ انا مسامحك يا اخي. انت اللي بتقول له: قال: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا فانتم الطلقاء. الشباب، الحريه مش حريه الحاد، مش حريه بعد عن ربنا، دي عمرها ما كانت حريه. ده رق للدنيا، دي عبودية للدنيا، دي عبودية للهوى وللشهوات، دي عبودية للشيطان. إنما ربنا سبحانه وتعالى خلقني عشان أكون عبد، عشان أكون عبد لي سبحانه وتعالى. فالنبي رأى خشية جبريل عليه السلام بالحجم ده كله، اللي قلب قرى قوم لوط كلها، خمس محافظات قلبها بجناح واحد من 600. شوف دي، ورفعها للسماء ورماها حد ما عمل التجويف في البحر الميت. ده جبريل يبكي من خشية الله. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد الحسن قال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: لم يضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار. مع أن ده ملك ويقين هو في الجنة، ومع ذلك لم يضحك منذ أن خلق الله النار. ورأى مالكا خازن النار، ورأى المسيح الدجال. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مالكا خازن النار ورأى المسيح الدجال. في النبي في اللحظة دي اشتكى لسيدنا جبريل، قال له: سلمت على مالك اللي هو خازن النار فرحب بي ولكنه لم يضحك لي. بضحكش للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له جبريل: يا محمد، ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك. يعني بيقول له هو دي طبيعته، خازن النار ما هوش خازن الجنة، خازن النار فطبيعته شديدة فهو يضحكش أصلا. فقال له لو ضحك لحد كان ضحك لك أنت. من ضمن المشاهد اللي شافها النبي عليه السلام، رأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كما عند أحمد بسند صحيح قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فسأل جبريل فقال هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ اللي هم ما بيعملوش بالعلم اللي تعلموه، اللي هو بيتكلم حلو قوي قوي بيعملش أي حاجة خالص، اللي هو يكلمك عن الصدق وهو كذاب، اللي هو يكلمك عن الأمانة وهو سارق، اللي هو يكلمك عن الإخلاص وهو مرائي، اللي هو يكلمك عن كذا وهو عكسها. هو ده اللي النبي قال عنه، ده هيحصل له إيه يوم القيامة؟ ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويرزقنا ويأكل الإخلاص. ده شفايفه ستقرض بمقاريض من نار يوم القيامة. دي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء. ورأى الذين يغتابون الناس وكيف كان عذابهم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، رأى قوما لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. الله أكبر، ربنا عافنا عافيكم الغيبة يا رب العالمين. ورقم 6، رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر اللي منه بتنزل المية في إلى الحوض في أرض المحشر، فحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه كما عند مسلم حوض مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحوض ده ميته نازلة من نهر الكوثر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقال له جبريل هذا الكوثر الذي أعطاقه الله. رقم 7، فأثناء مرور النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج شم ريحة أجمل رائحة شمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، فقال ما هذا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. وحضراتكم عارفين القصة حكيناها قبل كده، لما ماشطة ابنة فرعون آمنت بالله وفرعون خدها هي وأولادها وحرقهم في البقر النحاسية دي، وهي طلبت منه طلب، قالت له طلب الوحيد بما خدمتك وبما فعلت وفعلت اجمع عظامي أنا وأولادي وخليها في قبر واحد. فكان يشم منها الشواء في أثناء ريحة الحرق يعني، والشواء وهم بتحرقوا جوه البقرة. فبعد ذلك لما دفن في القبر كانت تشيع روائح الشواء بتاعتهم أجمل من رائحة أجمل مسك وجدت على وجه الأرض ما بين السماء والأرض، فشمها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. رقم 8، النبي صلى الله عليه وسلم هو نازل كان كل ملأ من الملائكة يقابلوه كان يوصوه بالحجامة، ودي من ضمن الحاجات العجيبة جدا من ضمن أسباب الشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3، في شرطة محجم وفي كية من نار وفي شربة من عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالحجامة فيها شفاء عجيب جدا جدا لا يخطر على قلب بشر. طبعا بعض الناس بتنكر بقى الحجامة والكلام ده كله، يقول لك ده رجوع بقى للجاهلية ورجوع مش عارف ايه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. آخر حاجتين اختمهم كده بقى بسرعة كده في 6 دقائق الفاضلين. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا؟ قال ابن عباس نعم رأى ربه جل وعلا، وفي قراءة رواية قال رآه بفؤادي، إنما أمنا عائشة وسيدنا عبد الله بن مسعود أنكروا ذلك تماما، قالوا إنما ذاك جبريل حينما ذكروا قول المولى عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قالوا هذا جبريل. قال أبو ذر والحديث رواه مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أنا أراه، نور إزاي أشوفه؟ فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة المعراج، ولكن الجمع بين الأقوال كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام ولم يره في الحقيقة، لأنه في حديث آخر قال رأيت ربي في المنام إلى آخر الحديث حينما ذكر له الكفارات والدرجات والمنجيات وكان ده كله في حديث تاني خالص، يبقى نشرحه مرة تانية. آخر حاجة، خلص النبي صلى الله عليه وسلم رحلته وهو نازل الملائكة بتوصيه بالحجامة وخلاص فرض عليه الصلاة الخمسة وبقوا بأجر 50، ونزل النبي وعاد مع جبريل، التقى مع جبريل بقى، هو طبعا نزل من مكان صريف الأقلام إلى سدرة المنتهى لحد السماء 7، لقى جبريل نزل مع جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس، لقى البراق زي ما هو مربوط في نفس الحلقة، ركب البراق مرة تانية ورجع. كل دوت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، جزء بسيط جدا من الليل. طبعا لا دليل طبعا على من قال، سمعنا كلام حاجات عجيبة يعني، يقول لك اللي يقول لك ده قعد ثانية، ايش عرفك انه قعد ثانية؟ مفيش دليل على ثانية ولا دقيقة، هو جزء بسيط جدا من الليل طبعا، بسيط جدا يعني. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وركب البراق ورجع إلى مكة مرة أخرى، ثم ذهب جبريل وانصرف. أصبح الصباح النبي قاعد صلى الله عليه وسلم، أبو جهل معد من عليه، حس إن في حاجة حصلت. قال هل حدث شيء الليلة؟ قال أجل، أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أسري بك وتقول هذا لقومك؟ قال لا أقول لقوم. راح مجمع الكفار قريش ووقفوا بقى، فقال لهم، قال له احكي لهم اللي حاجة تقولي. فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم انه اسري به وما جابلوش سيره المعركه خالص، حكى لهم حكايه اسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قالوا نقطع اكباد الابل من هنا الى هناك في شهر كامل ثم نعود في شهر، وانت تذهب وتعود في جزء من الليل؟ قال اجل. قال له طب خلاص، زي ما يقولوا كده المايه شاف ايه تكذب ولا طاس. قال له طب ورينا بقى المسجد الاقصى، اوصفه لنا، هم عارفينه ما شافوش. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الليل في الضلمه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصف المسجد الأقصى الحاجات اللي ممكن يكون لمحها بس كده، بيقول وظللت إيه أصف حتى خلاص بقى توقف النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يكمل. قال فرفع علي المسجد الأقصى، ربنا سبحانه وتعالى جل له المسجد الأقصى قدام عينيه مباشرة، واخد بالك كأنه قدام عينيه كده بالظبط. قال فأخذت أنظر إليه، هم مش شايفين طبعا، أنظر إليه وأصف لهم، فقالوا أما الوصف فصحيح. بس برضه هم مش عايزين يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا لابو بكر قالوا له انت عمر صاحبك انها اسري به الى من المسجد الحرام المسجد الاقصى في جزء من الليل. ابو بكر لحد اللحظه ديت ما كانش اسمه الصديق، كان اسمه ابو بكر، واخد بالك؟ فقال لهم ان كان قال فقد صدق. مين اللي قال لكم كده؟ قال له محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لو كان هو اللي قال لكم كده، قال لكم انه اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ورجع في جزء بسيط جدا جدا، إن كان قد قال فقد صدق. أصدقه في أمر السماء أفلا أصدقه في أمر الأرض؟ فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقى حزين، قال ما لما الحزن يا رسول الله؟ قال كذبتني قريش. فقال يصدقك أبو بكر وهو الصديق، فيقسم علي بن أبي طالب أن اسم الصديق نزل على أبي بكر في تلك الليلة أو في المناسبة دي، خد بالك في رحلة الإسراء والمعراج بعد ما انتهت مباشرة نزل اسم الصديق من السماء فعرف أنه أبو بكر الصديق. تخيل حضرتك أن بعض المسلمين في الحادثة دي لم تستوعب عقولهم هذا الشيء وارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. ده كان مختصر بسيط جدا جدا لرحلة الإسراء والمعراج. محتاجين إن احنا نسري بقلوبنا إلى بيوت الله وإلى مرضات الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى، محتاجين إن احنا نعرج بقلوبنا إلى عرش الرحمن، إن احنا نحس ونستشعر بإن احنا لازم نكون مطيعين لربنا سبحانه وتعالى. وأي آية نسمعها وأي حديث نسمعه إن كان قال فقد صدق. في دقيقة واحدة أختم، لكن نسيت أقول لحضراتكم أسماء اللي فايزين بالموسوعة هذا الأسبوع، أنا آسف. اسم الفائزة الأولى الأستاذة فاطمة أحمد فتحي محمد من الدقهلين، الأخت فاطمة أحمد فتحي محمد. والفائزة الثانية نيفين أحمد السيد عبد الحميد، نيفين أحمد السيد عبد الحميد. السؤال الجديد بتاع الاسبوع ده في عجاله كده، من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحنا قلنا طبعا في الحق هيبقى سهل جدا، من هو النبي الذي لقيه رسول الله في رحله المعراج في السماء الثالثه؟ رقم واحد، انت طبعا هتبعت بالرقم مش تبعت بالاسم، رقم واحد عيسى عليه السلام، رقم اثنين ادم عليه السلام، رقم ثلاثه يوسف عليه السلام. اول اجابتين هيفوزوا بموسوعه القصص الاسلامي، واللي فاز الاسبوع ده يتوجهوا طبعا للمكتبه، وارجو ما يتاخروش عن اسبوع لان احيانا بعضهم بيروح يستلم بعد شهر فتحت مشكله، فارجو ما يتاخرش عن اسبوع. وطريقه بعت الاجابه بتبعت رساله قصيره اس ام اس برقم الاجابه الصحيحه على الرقم 95530، بتكتب حرف جيم وتترك مسافه ثم رقم الاجابه الصحيحه، ربنا ينفعنا وينفعكم ويبارك فيكم. ان شاء الله ان شاء الله مكملين الاسبوع الجاي في كتاب قصه النهايه، وربنا يجمعنا واياكم على الخير. اسال الله عز وجل ان يبارك في مصرنا الحبيبه، اللهم صب الخير على اهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم لا تفض هذا المجلس الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجاره لن تبور، اللهم فرج هم اخواننا في سوريا، اللهم فرج هم اخواننا في سوريا، اللهم انهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وامدهم بمدد من عندك وعجل بنصرهم يا رب العالمين، ولا تذلهم لاحد ابدا يا رب العالمين. اللهم املا الحب في قلوب المصريين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعني واياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.